يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم
أيها المسلمون تفقهوا في دين الله فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تفقهوا في الدين عقيدة تفقهوا في الدين أحكاما تفقهوا في الدين أخلاقا فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اطلبوا العلم لتكونوا ورثة الأنبياء ونعم الموروث ونعم المورث فتكونوا أنتم نعم الوارث إذا أنتم طلبتم العلم
لا بد أن يطلب العلم ويعمل به صاحبه وينشره في الناس فلا يوجد عمل من الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله أفضل من تحصيل العلم الشرعي ووسائله والعمل به ونشره ومن هنا وجب مجاهدة النفس حتى تعلم العلم الشرعي ومجاهدة النفس حتى تعمل بما علمت ومجاهدتها حتى تنشر ما علمت وعملت به من العلم الشرعي ومجاهدتها أيضا حتى تصبر على الأذى الذي يناله الإنسان أثناء التحصيل العلمي وأثناء العمل وأثناء النشر الذي قد يواجهه فيستعذب ذلك لأنه بها في سبيل الله
فالعلم من أشرف ما يحرص عليه بل هو أشرف ما يحرص عليه ولا يتميز الإنسان من البهيمة العجماء إلا بالعلم لأن الله لم يجعل للبهيمة عقلا وليس بمطالبها بشيء من أمر التكليف وأما الإنسان فهو مكلف من قبل ربه بفعل ولا تفعل فإذا لم يعرف مراد الله منه فكيف يكون عابدا لله جل وعلا
أما طلب العلم يكفي في ذلك قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله عليه السلام فضل العالم على العابد فضلي على أدناكم وهكذا فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في بيان فضل العالم وفضل طلب العلم وقد جمع كتابنا صحيح الترغيب والترهيب قسما طيبا من هذه الأحاديث الصحيحة فمن شاء التوسع في الاطلاع عليها يعود إليه وإلى أمثاله ولكني أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة التي جاء ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي أولا مقيدة بطلب العلم الشرعي الذي لا يصح أن يطلب في سبيل تحصيل مكسب دنيوي بخلاف العلوم الأخرى التي يمكن اتخاذها وسيلة للمعيشة أما طلب العلم الشرعي فلا يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا إلا إذا إذا ترى بذلك وجه الله تبارك وتعالى لم يرد بذلك لا منصبا ولا جاها ولا وظيفة ولا أي شيء من عرض الحياة الدنيا، وإنما طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا الذي له تلك الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنف. ذلك لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة في نظر الشارع الحكيم قد أمر أن تكون خالصة لوجه الكريم، وذلك في مثل قول رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أشك أن العلم الشرعي هو من الأعمال الصالحة، ولذلك وجب على طالب العلم أن يخلص فيه لله عز وجل ولا يتوي وراء ذلك شيئا من طعمه.
يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزمي. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وحب كتابه وسنة نبيه دفع السلف الصالح رضوان الله عليهم على الاهتمام بالعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسبب الأول والأخير إرادة الله تبارك وتعالى. من أراد الله به خيرا هيأ له الأسباب طلب العلم والتفقه في ذات الله تبارك وتعالى، ومن أراد به شرا كما هو مفهوم هذا الحديث فلا يهيأ له هذا. هذا السبب الأساسي. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بارك الله فيك. وأعظم هداية هداية العلم والاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب حب الدنيا والتكالب عليها والعياذ بالله، ومن الأسباب العجز والكسل، والأسباب كثيرة. بارك الله فيكم. وكل إنسان يعرف الأسباب والعوائق التي تحول بينه وبين تحصيل العلم والتفقه في دين الله، فيجب أن يحب الله أولا ورسوله ثانيا وكتابه وسنة نبيه، وأن يستمثل بدرس سيرة السلف الصالح وهيامهم بالعلم وشدهم الرحال من البلدان القاسية إلى البلدان القاسية. يشد الرحال من أجل حديث واحد لمدة شهر، من الصحابة من رحل إلى مصر ومسافة شهر في المدينة رحل من حديث واحد، ومن رحل إلى الشام من أجل حديث واحد. وكان السلف يشد الرحال من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن الشمال إلى جنوبها من أجل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أجل التفقه في الدين.
لا شك أن علم الشريعة، وليس المقصود في علم الفقه، إنما الشريعة بجميع أمورها أشرف العلوم. ينبغي للمسلم أن يحرص بقدر ما يستطيع على تحصيل العلم، والوقت طويل، اليوم والليلة 24 ساعة. لو أحسن الناس تقسيمها لوجدوا أن عندهم شيئا من الفراغ. ينبغي أن يستغل الفراغ فيما يعود على النفس بالخير وتحصيل العلم. الله أثنى على العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستشهد بالعلماء على أشرف الأمور وأكملها، على أنهم الواحد الأحد جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل العلم، لكن ليس العلم أن يأتي الواحد وينشر رداءه ويظن أنه إذا ضم هذا الرداء حمل علما عظيما. لا يحتاج إلى جد. يقول ذاك الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
أولى ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة الرهان المتسابقون، العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلم الذي هو به سعادة العباد في المعاش والمعاد، وبه يعرف الله عز وجل ويعبد ويمجد ويوحد، وما تقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بأجل وأفضل من العلم، فهو أوجب من أوجب الواجبات وآكد المفروضات وأجل الطاعات، إذ به تعرف المفروضات ويتميز المسنونات عن المكروهات والواجبات عن المحظورات، وبه يعبد رب البريات يا رب البريات. فحري بالمؤمن أن يسخر نفسه في طلب العلم وتحصيله، ولعل خير ما نستند ونستدل به على بيان فضل العلم والحث على طلبه وتحصيله ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمره فيها ربه عز وجل بالقراءة والتعلم. فيمتن الله عز وجل على الإنسان من حيث أنه هداه للتعليم وسخر له أدوات التعليم وهي القلم، وفضله على سائر مخلوقاته بالعلم والتعليم، فكرمه وشرفه ورفعه عن سائر المخلوقات بهذا العلم، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والقراءة مفتاح التعليم. ومن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل المزيد من العلم، ولو كان هناك شيء أفضل وأجل من العلم في هذه الدنيا لأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله إياه. فدلت هذه الآية على شرف العلم وعلو مكانته عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله شيئا من حطام الدنيا، وإنما أمره أن يسأله الزيادة في العلم، لأن العلم بحر زلال لا يرتوى منه. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون.
نحن كما تعلمون الآن في فتن شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومستقبل الزمان تزيد هذه الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فتن في الدين وفتن في الدنيا وفتن من كل ناحية، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ثم بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا كنت جاهلا وأحاطت بك الفتن فإنك لا تدري كيف تخرج منها.
إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لا شك أيها الفضلاء أن الأمة لا تزال بخير، ولا يزال يرجى لها الخير ما ظهر فيها العلم ونشر فيها العلم وأقبل أفرادها على العلم، فإن العلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. والعلم النافع يهذب الشهوات ويطرد الشبهات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فما أعطي المسلم أعظم بعد دينه وإسلامه من علم نافع ينتفع به في دينه ودنياه. ولا شك أن العلم من أعظم معالم الجهاد في سبيل الله، ولذا عظم أجره وثوابه، فكان سبيلاً إلى الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكان وسيلة لعظيم الثواب. ولو لم يرد في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. لو لم يرد إلا هذا الحديث لكان ذلك كافيا للمسلمين جميعا، لأن يقبلوا على العلم تعلما وتعليما. سبحان الله، بمجلس علم واحد تقبل عليه مخلصا لله عز وجل مرادك أن تعلم خيرا أو تتعلم خيرا يكتب الله عز وجل لك به أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أن تعلم مثل هذه الأمور من العلم الواجب، وهذا الذي ذكرنا أنه مخرج من مخارج الفتن ومنجي من المنجيات، العلم النافع، التزود من العلم والحرص على العلم دائما وأبدا. لا ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خاصة أن يكون مفرطا فيه، خاصة فيما أنتم فيه، وفقكم الله جل وعلا لأن تجتمعوا على هذا العلم في مثل هذا المكان الطيب الذي يسأل الله جل وعلا أن يكون منارة خير للأمة في هذه البلاد، لكن هذا لا يكون إلا بالاجتهاد، وأن يكون حرصنا كحرص أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام.
العلماء يتخرمون ويذهبون، فيبقى من؟ يبقى للأمة، يبقى للناس، يبقى للمسلمين. من يحمل هذه الأمانة؟ من يحمل الكتاب والسنة؟ من يحمل الفقه؟ من يؤدي هذا العلم؟ من يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم علمه في أمته؟ أنتم. إذا ما حفظه أهل العلم وطلبة العلم وجدوا في ذلك، من سيحفظه؟ لا شك أنه سيذهب.
ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي.